إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا كانت في الجمعة الماضية عن المفسدين في الأرض، ولهم أساليب كثر في الإفساد في الأرض، وتطرقت إلى ثلاثة أساليب، تطرقت إلى ثلاثة من هذه الأساليب بشكل مبسط، وتركت البقية. من هذه الأساليب التي ذكرتها إيجاد بيئة فاسدة، وضربت على ذلك مثال الصور والإعلانات التي تشاهدونها في كل مكان، سواء كان على الباصات ولا في المطارات ولا في الأسواق ولا في المجمعات ولا في المجلات ولا في الكتيبات ولا في الجمعيات. خلق بيئة توحي إليك أن هذا أمر طبيعي، فلما ترى البنت، صورة البنت المتبرجة على دعاية أصلا لا علاقة لها في البنت، فهذا يوجد عندها انطباع أن التبرج أمر طبيعي. فصورة البنت عارية موجودة على الباصات وموجودة في الشوارع وفي الطرقات العامة والصور الكبيرة وفي المطارات وفي المجمعات، يسمونها خلق بيئة. هذا غزو ناعم، هذا إفساد غير مباشر، هذا إفساد ناعم، بحيث بنتك وبنتي وأختك وأختي وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك والجيل الجديد لا يستنكر هذا الواقع، فيكون هذا واقع مقبول. نفس الشيء البنوك، لما أقول لك والله إن الربا حرام، يقول ليش الربا حرام؟ هذه البنوك موجودة في الجمعيات، موجودة في المطارات، موجودة في المكان الفلاني، في كل خلق بيئة، نخلق بيئة لتقبل هذا الخطأ، فيصير بعد جيل جيلين يصير أمر مقبول. هذا مما ذكرته في الخطبة الماضية من أساليب الإفساد الناعمة، خلق بيئة فاسدة. ونفس الشيء التلفزيون، لما تفتح القناة الأولى الرسمية للدولة والقناة الثانية والثالثة والعاشرة والمئة والقنوات المملوكة للتجار من أبناء المسلمين والقناة رقم 1000، كلها تعرض نفس المظاهر ونفس المناشط الإعلامية. هذا يخلق عند الأسرة في البيت أن هذا مقبول، ومن ثم يأتي جيل بعد ذلك يتطبع بهذه الطبائع. وذكرت كذلك من الفساد أو الإفساد الناعم القدوات المزورة، وهي قدوات يختلقها الإعلام ويسلط عليها الأضواء، سواء كان هؤلاء فنانين ولا ممثلين ولا أي كان، لكن هو ليس صاحب إلا أن يؤدي رسالة من خلال هذه الأدوار التي يقوم بها، وهو ليس في الحقيقة قدوة حقيقية بغض النظر عن من كان فيهم صالحا أو غير ذلك. وذكرت من أساليب الإفساد الناعمة ما يسمى بالرواية أو الكتاب أو القصة أو المترجم بعد ذلك، محول إلى أفلام أو مشاهد كرتونية ترى عبر آلاف من الحلقات التي تبث وآلاف من الكتب التي تزج بها المطابع وتنتشر في عالمنا الإسلامي. هذا في الخطوة الماضية. دعونا اليوم أزدلف معكم إلى قضية لها اتصال بهذه القضية، وهي قضية الإفساد، وهي قواعد ست قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حول الفساد والإفساد. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقص على نبيه كما قص على الأمم السابقة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يقال لك في حقك أو يقال لك توجيها وتعليما كما حصل للرسل من قبلك، سنة واحدة، سنة جارية على وتيرة واحدة، مع اختلاف الأدوار واختلاف الأشكال واختلاف المنفذين، لكنها تدور في قالب واحد. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيلهم، طريقتهم لازم تعرفها، لابد تعرف كيف هم يخططوا وكيف يفعلوا، وإن كان تخطيطهم في الحقيقة محكم إلا أنه بمقابل تخطيط الله لا شيء. كما قال الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فهم مكروا مكرا عظيما كبارا، تكاد السماوات والأرض وتكاد الجبال تزول من شدة هذا المكر وإحكامه وما أنفق عليه من ملايين بل مليارات، بل مكاتب ودراسات واستشارات. كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، مكاتب استراتيجية ودراسات واستشارات وإعلام، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تعالوا معنا إلى هذه القواعد التي ذكرها الله تعالى حتى يتبصر بها كل مسلم، وهذه تبصرة. الله تعالى أنزل لنا القرآن تبصرة وبيان ونور وهدى وشفاء ودلالة لمعرفة الحق من الباطل، لأنه يعلم خبايا النفوس ويعلم ما يمكر الأعداء وما يفعل وأنت لا تعلم. ولذا قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم ما تدرون ما يسوون هؤلاء، ماذا يخططوا، ماذا يفعلوا، كيف يمكروا، المنافقون في الداخل معهم، المفسدون في الأرض، ما تعرفون، أنا أعلم أنتم لا تعلمون. ولذلك يريد هؤلاء أن تميلوا ميلا عظيما، يبوكم تميلون إلى الشر، تميلوا إلى الفساد، تميلوا إلى الانحراف، تتفكك أمتكم. لكن الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة بقوة ما أنزل فيها من بيان وحجة ودين وقرآن وشريعة. القاعدة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: واحد، الصراع بين الحق والباطل قديم قائم مستمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا ما راح تخلص منه، ماكو شيء اسمه إخاء، ما في شيء اسمه بينك وبين أهل الباطل، بينك وبين أهل الضلال أخوة إنسانية. أنت تقول هذا، لكن في الحقيقة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذول إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لو صير بيدهم السلطة والقوة ما يرحموكم أبدا. فالله تعالى بين لنا، قال: لا تعبوا نفسكم مع أهل الباطل، الصراع بينك وبين أهل الباطل قديم، حتى من لم يأتي منه إلا خير، يعني من لم يخرج منه الشر أبدا، ما أتى منه إلا الخير المحض، يعادونه. هل صدر عن الله شر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الله تعالى أفعاله حكمة ولا يصدر عن ربنا إلا خير، ومع ذلك يعادون الله. هل صدر عن الملائكة شر؟ ملائكة، حد شاف الملائكة؟ إيش مالك تعادي الملائكة؟ يعادون الملائكة. هل صدر عن جبريل عليه الصلاة والسلام شر؟ صدر عنه شيء غير العدل؟ ما صدر عنه، ومع ذلك يعادون جبريل، يعادون الملائكة، يعادون الأنبياء، يعادون الله تعالى. فبين الله تعالى أن سنة العداء قائمة بين أهل الحق والباطل، ولذلك ليس بالضرورة أن تكون على خطأ حتى يعاديك الناس، يمكن يعادونك لأنك أصلا نزيه. كما ذكرت في الخطبة قبل الماضية أن سبب سجن يوسف عليه الصلاة والسلام مو لأنه ارتكب الذنب، لأنه ما ارتكب الذنب، ولذلك أودعوه في السجن لأنه ما ارتكب الذنب. فأحيانا تعادى لا لأنك مخطئ، تعادى لأنك على الحق، تعادى لأنك لم ترتكب الخطأ، تعادى لأنك لا تريد العداء، فهم يعادونك على ذلك. فالله تعالى الحكم العدل، وقد عاداه الناس. قل من كان عدوا لله، الله يقول: قل من كان عدوا لله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لك. طيب جبريل ايش سوى لكم؟ طيب ميكائيل ايش عمل لكم؟ هناك من الناس من يسمي جبريل الخائن ويقولون خان الأمين، خان الأمين. هناك من اليهود والنصارى من يعادي جبريل، هناك من يعادي ميكائيل، هناك من يعادي الله عز وجل. ولذلك سنة العداء جارية، ما تغيرها، مو على كيفك، مهما حاولت فإنك لن تغير من هذه السنة. فالملائكة في السماء، ملائكة في السماء، إيش مالك ومالهم أنت؟ ومع ذلك يعادون الملائكة اللي في السماء، فلهم أعداء. كما قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ويعادون الأنبياء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحد يعادي نبي؟ الناس تبحث عن بصقة نبي، تبحث عن نعال نبي، تبحث عن أثر نبي، تبحث عن سنة نبي. هؤلاء يعادون الأنبياء، فبين الله تعالى أن سنة العداوة قائمة، بل يعادي الأنبياء حتى من الجن الذين لا ترونهم، فإنهم يعادون الأنبياء. كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك شياطين إنس وهناك شياطين جن يعادون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما دام النبي وهو المعصوم وهو أشرف الخلق يعادى، فمن باب أولى أن يعادونك أنت، ومن باب أولى يعادون الملتزمين ويعادون الإسلاميين ويشيطنونهم ويصفونهم بالإرهاب وبالتطرف ويؤذونهم ويضيقون عليهم ويعادون أهل الحق. إذا نبي يعادون، إذا جبريل يعادون، إذا الله يعادون، فمن باب أولى من سار على طريقة جبريل وعلى طريقة الأنبياء يعادى. فهذه القاعدة الأولى لازم تكون واضحة عندك، الله تعالى بينها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن سنة العداء قائمة وماشية، والحرب بينك وبينهم مستمرة، مهما تنازلت، مهما لبست ثوب غير ثوبك، مهما قدمت، مهما تقربت، ماكو فايدة، ماشية سنة العداء. لا يريدون منك التزاما ولا دينا ولا سنة ولا شريعة ولا افعل ولا تفعل، ما يبون هذا، يبون هم يفعلون كما يشاءون ويحكمون بالكون كما يريدون. ولذلك شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستمر العداء بين حزب الله وحزب الشيطان، ولذلك لا يوجد وسط بين الاثنين. انتبه، لا وسطية بين الحق والباطل، ماكو شيء اسمه متفرج، إما أن تكون مع أهل الحق وإما أن تكون مع أهل الباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في بعد الحق إلا الضلال، يا مع أهل الحق يا مع أهل الباطل. تقول أنا تفرج ما لي دخل، لا، أنت مع أهل الباطل، أنت مؤيد لهم، أو تقف مع أهل الحق، لأن الله تعالى قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، يا مع أهل الحق أو تكون مع أهل الباطل، فلا وسطية بين اثنين. إما مع أهل الالتزام والدين والخير والهدى، وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نقص منا وعلى تقصير منا، أو تكون مع أهل الباطل الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون على أولياء الله. القاعدة الثانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: مهما كان بينك وبين أهل الباطل من تباين واختلاف، إلا أنهم في عدائهم لأهل الحق يصيروا صفا واحدا، إذا جابه أهل الحق يصيرون صف واحد، مهما كانت طوائفهم، بوذي، لا ديني، اشتراكي، رأسمالي، علماني، ليبرالي، أيا كان، حط كما تشاء، قل ما تشاء، مهما كانوا، إذا واجهوا أهل الحق فإنهم سيكونوا صفا واحدا، ويقفون في خندق واحد، ويرمونكم من قوس واحد، على ما بينهم من عداء، على ما بينهم من اختلاف، لكنهم من واجهوا أهل الحق فإنهم سيقفون صفا واحدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، أهل المنكر بعضهم أولياء بعض، أهل الديانات المختلفة في وجه الإسلام بعضهم أولياء بعض. شوف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تكالبوا عليه، مشرك عابد أصنام يقف مع يهودي، يقفون مع بعض، ولذلك اليهود جاء كفار قريش إلى اليهود يسألونهم، يقولون لهم منو على الحق، إحنا على الحق ولا محمد على الحق؟ توقع شو الإجابة، ماذا كانت الإجابة؟ كفار قريش يقولون نحتكم لعلماء اليهود، يقولون لهم من على الحق، نحن على الحق ولا محمد على الحق؟ فكانت الإجابة منهم أن أنتم يا كفار قريش على الحق ومحمد على الباطل، بعضهم أولياء بعض، يدعون الإيمان ويدعون الديانة، لكنهم يرون، يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون حق إخوانهم الكفار أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولذلك اليهود والنصارى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تكاتفوا مع ما بينهم من عداء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه، النصارى يقولون هم على باطل إحنا على حق. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعاونوا جميعا فصاروا صفا واحدا. شوف الآن على العداء الكبير ما بين اليهودية العالمية والنصرانية، وأن النصارى يعتقدون أن سبب إخفاء المسيح أو قتل المسيح أو صلب المسيح إنما هي وشاية اليهود، ومع ذلك يكونون في خندق واحد، والعداء بينهم قديم ما بين اليهود والنصارى، اليهودية والنصرانية عداء قديم، ومع ذلك في وجه الإسلام صفا واحدا في محاربة الإسلام. هذا الله ذكر لك، لازم تفهم هذا القاعدة، أن أعداء الدين في محاربة الإسلام وأهل المنكرات في محاربة أهل الفضيلة يكونون صفا واحدا. قد تكاتف وتآلب المغول التتر مع الصليبيين ضد الإسلام، هذول عباد أوثان وهذول نصارى عباد صليب، تكاتفوا ضد الإسلام لتدمير العالم الإسلامي والمسلمين، تكاتف اليهود مع النصارى ضد الإسلام، تكاتفت الاشتراكية مع الرأسمالية لتدمير الإسلام، وهكذا لا إشكال عندهم. فقد بيّن الله سبحانه وتعالى لك في القاعدة الثانية أن أهل الباطل في مواجهة أهل الحق يكونون صفا واحدا في مقابلك. ثالثا، هذا الكيد ضد الإسلام والمسلمين لن يبلغ أثره ما لم يكن فينا منافقون في الداخل، إذا ما فينا احنا منافقين في الداخل ما راح يأثرون، كما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، فينا منافقين في الداخل، فينا مفسدين، فينا من يسمع لهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بقدر سابق من الله ويد ممدودة من الناس، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يسمعون لكلامهم. ولذلك أكثر من يدمر في عالمنا المنافقون في الداخل الذين تم إرسالهم إلى الخارج فرجعوا بوزراء وأحزاب وشكلوا نوادي وبدأوا يدمرون في الداخل. إن الذي يغير في المناهج ليس أوروبيا ولا غربيا، إنه من أبناء المسلمين يحمل أسماءنا وربما يصلي معنا، لكنه يحمل فكرا يدمر الإسلام وهو معنا في الداخل من أبناء المسلمين. ولذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هذول أعداءكم الحقيقيين من المنافقين في الداخل. حتى الشيطان يوم القيامة إذا لام الناس الشيطان تبرأ الشيطان وقال: يخلوموا أنفسكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لا تلوموني، لوموا أنفسكم، لوم نفسك. أمتنا من الداخل مخترقة، مخترقة بالمنافقين الذين يدمرون أمتنا من الداخل. والنفاق لئن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمره الله أن يهد هذا المسجد على أهله وأن يحاربهم وأن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم وأن يحذر منهم، فقد تحول النفاق اليوم إلى معاهد، إلى جامعات، إلى قنوات فضائية، إلى مخرجين، إلى معدين. وربما يكون المنافق مفتيا، وربما يكون المنافق وزيرا، وربما يكون المنافق مؤسسة دولة، وربما يكون المنافق برنامج إذاعي، كله يسوغ لنشر الشبهات والشهوات والتفتيت في عالمنا الإسلامي أو في أمتنا. فالذين ينشرون الشبهات والشهوات يقومون بدور المنافقين، لأن هذا شغل المنافقين. منافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذول المنافقين الذين يوهنون أمتنا من الداخل، يضعفون أمتنا، ينشرون الإلحاد، ينشرون التشكيك، يبثون الشهوات، يسعون في الأرض فسادا. إذا كان في السابق مسجد الضرار، الآن مو مسجد الضرار، الآن محطات تلفزيونية، الآن مذيعين، الآن مفتين، الآن جماعات، الآن أحزاب، أشخاص أصبحوا يقومون بدور النفاق تحت غطاء المصلحة العامة والنصيحة وأنهم يريدون الخير والإصلاح. ولذا بين الله سبحانه وتعالى أن أمتنا ما لم تخترق من الداخل فلا أحد يستطيع أن يصل إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن تأثير كيد أعدائنا علينا باختراقنا من الداخل، هذا تأثير أعدائنا علينا، هذا السبب الأول. ولذا الله تعالى قال: هم العدو الحقيقي فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لأن العدو الخارجي واضح، واضح من اسمه، واضح من خططه، لكن العدو الداخلي يأتيك بلباس الإسلام ولباس المصلحة العامة والحرص على البلد فيدمر من حيث لا تشعر، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى منهم. رابعا، القاعدة الرابعة، أن كيد الكفار ومكر الكفار وإن كان عظيما وإن كان محكما وإن كان دقيقا إلا أنه بمقابل كيد الله هباء لا شيء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كيد الكفار عظيم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدة مكرهم وإحكام مكرهم، سواء من انقلابات عسكرية دبروا وخططوا لها، أو سواء من نشر الفتة بين الناس، أو سواء من غزو لأمتنا، أو نشر للضلالات عبر الإعلام المفتوح، أو نشر للفساد. أيا كان المكر وأيا كانت الخطط التي تهدف إلى تفتيت المفتت وتقسيم المقسم وتشويه المشوه وإضعاف الضعيف في أمتنا، أيا كان، فهو مكر محكم بني على دراسات استراتيجية وأنفقت عليه الأموال ومعاهد، وليس مكرا عشوائيا، مو شغل عشوائي. هذا اللي تشوفونه، هذه التنقلات النوعية والمفارقات بين جيل وجيل، جيل السبعينات غير جيل الثمانينات، غير جيل التسعينات، غير جيل 2000، غير جيل الحالي، غير الجيل الذي سيأتي في أفكاره وأخلاقه وسلوكه ومعتقداته. هذا كله نتاج موجة عامة تسير هذه الموجة، يساهم فيها الإعلام وأحيانا القانون والتشريع، وأحيانا يساهم فيها المجتمع من حيث يعلم أو لا يعلم، أو المناهج كلها تسعى في تغيير المجتمع، تغيير أخلاق المجتمع، تغيير دين الناس. ولذلك هو مكر محكم، لكنه بمقابل مكر الله وتدبير الله فهو هباء منثور. ولذا الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وهو يبين: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقابل كيدي أنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يدبرون أنا أدبر، هم يخططون أنا أخطط، هم يعملون أنا أعمل. لذا كيدهم مقابل كيد الله لا شيء، تدبيرهم مقابل تدبير الله لا شيء. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نعم، لكن مكرهم بالنسبة لمكر الله تعالى ضعيف. قد مكر الذين من قبلهم فعلوا كما فعلوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. شوفوا الآن كم يسعى أعداء الإسلام لتدمير الإسلام وتشويه الإسلام تحت أي مسمى، تحت مسمى الإرهاب، تحت مسمى التطرف، تحت مسمى التخلف، حط أي مسمى كان، ومع ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا، والصحوة الإسلامية في تزايد، وإقبال الناس مو هنا، إقبال الناس في أوروبا على الإسلام أكثر وأكثر مهما ضيقوا. أنا قبل يومين كان عندنا طالب من فرنسا سألت عن الإسلام، قال والله يا شيخ ما يأتي أسبوع إلا وأعداد هائلة تأتي المسجد وتعلن إسلامها، والناس في إقبال على الإسلام. والله يا شيخ لو تصلي عندنا الظهر كأنك تصلي الجمعة من كثرة الشباب، مو شباب مهاجرين، شباب من أصول فرنسية، هذا في فرنسا، مثله في أمريكا، مثله في أوروبا، مثله في شرق آسيا، مثله في الهند وفي كل مكان. إنه بذر رعاه الله تعالى، ما يقدرون ما يستطيعون. الإسلام في تزايد والناس في إقبال على الدين، والله كفيل قد تكفل بنشر هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني الله راح يوصل هذا الدين ما طلع ضوء قمر أو خرج ضياء شمس، ما دام الشمس تطلع تصل إلى أي جحر في الأرض راح يصل إلى هذا الجحر الإسلام. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما دام أنه يصل إليهم شمس وقمر إذن سيصل لهم الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، قصبا عليك رضيت أو ما رضيت ليدخلن الله من شاء في هذا الدين. عز يعز الله به من أطاعه، ذل يكون مكتوبا على من عصاه. فهذه حكمة الله وإرادة الله، مهما حاولوا مهما وقفوا مهما أعاقوا فإننا نرى أعدادا متدفقة وألوف من الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجا وفي كل فج. يمكن احنا في البلاد المسلمة هنا لا نشعر بهذا، لكن خارج بلاد المسلمين يشعر بذلك أبناء المسلمين، وتباع كنائسهم. في هولندا قبل سنة حطوا إعلان في الجريدة، أنا شفت بنفسي 112 كنيسة معروضة للبيع، عطلت كنائسهم، ما حد يروح الكنائس ولا حد يرجع لها، لأنها لا تشبع الأرواح ولا تغذيها، وإنما تغذيها المساجد وكلمات الإيمان والقرآن الذي نزل من الرحمن. ولذلك الناس هجرت الكنائس وتوجهت إلى الله تعالى. فأبشروا أن هذا الدين منصور بإذن الله تعالى، وأن الدين مرعي برعاية الله، وأن وراءه قوة الله التي لا تغلب، ولا يغلبن مغالب الغلاب، أي سيهزم من يغالب الله سبحانه وتعالى، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، أي لم يضر هذا الجبل وإنما آلم نفسه. هذه قاعدة رابعة ذكرها الله تعالى لنا في القرآن، أن كيد الأعداء مهما كان على قوته وجبروته وإحكامه إلا أنه ضعيف بمقابل كيد الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم في قصة يوسف من الحكم أن الله يرسل بطرق خفية لا تعلم بها، يغير الله تعالى الموازين. وقلت لكم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إخراجه من السجن لم يكن بتدخل جبريل أن هدم السجن، ولم يكن بعاصف ولا بريح، وإنما برؤيا منامية وحلم لطيف أتى على نفس الملك، فحلم وتكررت الرؤيا مرتين ثلاثة حتى اضطر أن يخرج يوسف بهذا الحلم والنسمة اللطيفة، يخرج يوسف من السجن عشان يفسر له الحلم، وبعد ذلك ينتقل من السجون إلى الملك. هذا جند خفي من جنود الله يرسله ويغير الله تعالى به الموازين، فهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. خامسا، القاعدة الخامسة، ذكر الله تعالى لنا مجمل طرق فساد أهل الفساد من أيام نوح إلى اليوم، طريقتين اثنين، تدمير من خلال الشهوات وتدمير من خلال الشبهات، بس ما في لها الثنتين، لكن تتغير الأدوار، من يقوم بالدور يختلف، والصور تختلف والأشكال تختلف، لكنه شيء واحد ما في غيره. يدمرونكم من خلال بث الشبهات، الشبهات أجعل الآلهة إلها واحدة، ما يصير نترك آبائنا ونترك أجدادنا، هذه شبهات. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، شبهة أن النصر ما يأتينا، شبهة قتل محمد صلى الله عليه وسلم، شبهة قتل أصحابه، شبهة هذا القرآن يأتي بأشياء ما تصدق، هذه كلها شبهات وتتكرر هذه الشبهات. يأتينا اليوم مجموعة من الملاحدة الذين يشككون بوجود الله تعالى، ويشككون بخلق الله تعالى، ويشككون بصلاحية الشريعة، وأن الشريعة لا تصلح، كتب صفراء، عالم قديم، تاريخ انتهى، إلى غير ذلك. هذه الأولى التي يفعلها الأعداء، الشبهات ونشر الشبهات. ولذلك يحصن الله سبحانه وتعالى بها الجمعة. ليش الجمعة هذه؟ جمعة عشان نشحنكم مرة ثانية. ليش الصلوات الخمس؟ عشان الله يشحن إيمانكم. ليش رمضان إلى رمضان؟ عشان الله يقوي إيمانكم. ليش الحج؟ عشان الله يقوي إيمانكم ويثبتكم على الطريق المستقيم. ولذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن لهم شبهات عظيمة وشبهات كبيرة قد تزل بها القدم ويزل بها قلب الإنسان ويدخل في الحيرة والشك. ولذلك الله يثبتك في هذا المسجد، وثبتك بهذه الجمعة، وثبتك بقراءة القرآن. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتنا نحن معه كذلك في الإيمان. الثانية الشهوات. شهوات تختلف من زمن إلى آخر. شهوات أيام النبي صلى الله عليه وسلم شهواتهم محدودة، كانوا ينشرونها: إغراء المال، إغراء الناس بالأموال، إغراء الناس بالنساء، إغراء الناس بالرفاهية والمناصب. الآن باب الشهوات انفتح الآن. الآن أكثر الأفلام والمسلسلات والمشاهدات والمجلات والمال الحرام الذي ينشر بين الناس وسهولة الوصول إليه وغيرها، هذه كلها شهوات تتكرر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، طيحون مرة واحدة على الشهوات. هذا ما يريد أهل الباطل. فالله تعالى بين، قال ما عندهم الاثنتين هذولي، عندهم شهوات عندهم شبهات. شبهات خلاصك منها بزيادة إيمانك، زيد إيمانك الله يثبتك. لولا أن ثبتناك، إحنا ثبتناك. أنت يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يصبح الرجل مؤمن يمسي كافر، يمسي كافر يصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قلوب تتقلب بيد الله. ولذلك خلاصك بدعوة الله المستمرة، صلاتك ثبتك، صدقتك ثبتك، استغفارك ثبتك، لجوءك إلى الله ودعائك ثبتك، الجمعة ثبتك، رمضان ثبتك، الحج ثبتك. هذا كله الله يثبت فيه الناس ويثبت إيمانهم ويقوي إيمانهم ويجعل الشبهات هباء منثورا. الشهوات نفس الشيء، كلما زاد إيمانك كلما راحت الشهوات عنك. لأن هناك قاعدة: كلما تقترب من المعاصي كلما تحيط بك الشياطين. إذا أحاطت بك الشياطين زينت لك الباطل وأبعدتك عن تأنيب الضمير. كلما تفعل الطاعة كلما تقترب منك الملائكة، كلما اقتربت الملائكة كلما كرهت المعاصي وكلما كرهت فعلها. هذا لازم تعرفها. إذا تفعل معاصي تقترب منك الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يدفعونهم دفع إلى المعاصي، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدونك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم. الشيطان يزين لك، تلتم حولك الشياطين، تجتمع عليك الشياطين. لكنك إذا أطعت الله أكثر زدت في الطاعة، هربت منك الشياطين وأحاطت بك الملائكة، وصار لك ولي من الرحمن يوجهك إلى الخير ويدفعك إلى الطاعة ويلهمك فعل المعروف، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكلما ابتعدت عن الله كلما اقتربت منك الشياطين، كلما اقتربت إلى الله كلما اقتربت منك الملائكة وابتعدت عنك الشياطين، ولم تستطع أن تزين لك الشبهات. أضف إلى ذلك كثرة الاستغفار، فإنك حينما ترتكب شهوة أو تفعل شهوة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله كفيل بأن يغفرها لك وأن يتجاوز عنك وعن هذه الشهوة التي وقعت بها. خامسا أو سادسا، لا بد من معرفة أساليب أهل الباطل القديمة والجديدة. فلهم أساليب كثيرة، أساليب قديمة ذكرها الله تعالى في القرآن: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال الحسن وقتادة ومجاهد: قيل لمن أرسل قبلك ساحر كاهن مجنون، سبوهم شتموهم عابوهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لها معنيان، يعني يقولون في حقك ما قد قالوا في حق الرسل من قبلك، والمعنى الآخر: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي نفس كلام التوحيد الذي قلناه للرسل من قبلك سيقال لك. إن ربك شديد العقاب، إنه غفور رحيم وإنه لشديد العقاب. يعني الكلام الذي قلناه للأنبياء من قبلك أن الله غفور رحيم لمن أطاعه، شديد العقاب لمن عصاه، سنقوله لك. نفس قضايا التوحيد سنكررها لك، ونفس قضايا الأذية ستكون عليه. فلا بد من معرفة أساليبهم. ومن أساليبهم القديمة التي مارسوها في حق الأنبياء الحصار وفرض الإقامة الجبرية وتكميم الأفواه وشيطنة الأنبياء واتهامهم بالشيطنة، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أو يعني يسجنوك، أو يخرجوك يعني يطردوك، أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد مارس الأعداء قديما طريقة تشويه السمعة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقالوا لموسى: أنك تريد أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، فإنك لا تريد إصلاح، وإنما تريد خطف الدولة، وتريد الانقلاب على النظام، وتريد تغيير النظام، وتريد القفز على السلطة. هذا قالوه لموسى عليه الصلاة والسلام من قبل. وأنك تظهر الفساد في الأرض كما قال فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فإن فرعون اتهم موسى أنه يريد أن يغير ديانة الناس، ويريد أن يغير عادات الناس، وأن يظهر في الأرض الفساد. فهذه من أساليب أهل الباطل القديمة، شيطنة أهل الحق وادعاء أنهم على باطل، وأنهم يريدون قلب النظام، وأنهم لا يريدون الخير للبلاد، وأنهم يريدون أن يظهروا الفساد في الأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أساليبهم القديمة التي حذر الله تعالى منها التضييق على أهل الحق، التضييق عليهم سواء بسجنهم أو فصلهم أو طردهم أو محاصرتهم أو عدم الإنفاق عليهم أو أي أسلوب مارسوه مع الضعفاء. وقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تعطونهم فلوس، لا تنفقون عليهم حتى يتركوا النبي ويتركوا الإيمان. فهذه من الأساليب القديمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا. وثمة أساليب جديدة تتجدد هذه الأساليب مع الإمكانات، لكن هذه الأساليب لا تخرج عن قاعدة الشبهات وقاعدة الشهوات. إن أهم أسلوب مارسه أعداء الدين في الحاضر الآن، وهو أهم أسلوب، وهو الفصل بين المسلم والإسلام، والفصل بين الإسلام المسلم وتعاليم الشريعة، الفصل بينك وبين القرآن، الفصل بينك وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصل بينك وبين العلماء، الفصل بينك وبين الدعاة، الفصل بينك وبين تاريخ أمتك وشريعة ربك. هذا الفصل اللي يسمونها الآن العلمانية، أو ما يسمونها دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الدين، الشريعة، الرب، الرسول، العلماء، التاريخ، لا دخل لها بحكمنا، لا دخل لها بشريعتنا، لا دخل لها بنظامنا. نحن من ننسق ونحن من نصوغ النظام الذي نريد. هذه تسمى العلمانية الحديثة. فصل ما بين الدين والدولة. الدين لا دخل له، الشريعة لا دخل لها، الرب لا دخل له، محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل له. فقط يتدخل مواريث، أحكام شخصية، زواج، طلاق، أما ما عدا ذلك لا دخل له. هذا من أهم الأساليب التي أتى بها أعداء الإسلام. ثم أن الرموز في الإسلام لم يحاربوها، فلم يحاربوا المساجد، خلوا المساجد مفتوحة، لأن المساس بالمسجد مساس برمز. لم يحاربوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رمز، لم يحاربوا القرآن لأنه رمز، بالعكس، بل القرآن يفتتح فيه في كل الإذاعات وفي كل الحفلات، ويعقد له مسابقات وترصد له ملايين، ويعلم الناس التجويد والإدغام بغنة وبغير غنة، كل هذا يعلمون الناس. لكن مضمون القرآن، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، أن يكون القرآن حكما، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا، أن تكون شريعة الله هي الأولى، لا، هذا أخذها على جنب. هذه ولذلك حافظوا على الرمزية، الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال برأس السنة الهجرية. طيب شنو فائدة الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد غير قانون البشرية؟ شنو فائدة الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته لا تحكم؟ شنو فائدة الاحتفال بالإسراء والمعراج وقد ذهب في إسرائه ومعراجه وأتى بشريعة؟ وين الشريعة هذه؟ إن تتكلم عن هذه الجزئيات فقد دخلت في خط أحمر. لكنك تتكلم عن مسجد، تبني مسجد ونساهم في المسجد ونزين المسجد، هذا ما عندنا مشكلة. سووا مسابقات قرآن، ما عندنا مشكلة. تفتتح فيه، ما عندنا مشكلة. إسراء ومعراج، هذا ما في مشكلة. هذا من أعظم أساليب أعداء المسلمين الآن في العصر الحديث، الفصل ما بين المسلم أنت وشريعة ربك، الفصل بينك أنت والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الفصل بينك وبين العلماء، الفصل بينك وبين الدعاة، الفصل بينك وبين رسالة المسجد، الفصل بينك وبين رسالة القرآن. هذا من أعظم الأساليب التي جاء بها أعداء الإسلام للفصل، ولذلك أعطوا المسجد خصوصية، أعطوا القرآن احتفالات، أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة، سووا له يوم مولد. لكن إياك إياك أن تتطرق أو تتكلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاحيتها، فأن يتغير نظام الناس الاقتصادي والاجتماعي والأمني والمعاشي والقضائي إلى ما يتفق مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي حكمت في الناس 1300 سنة وهي تحكم هذه الشريعة ولها منظومة كاملة. لا، هذا ما يصلح، واخر على جنب، لا تتكلم عليه. وهذا أعظم ما جاء به الاستعمار الحديث، وهو أن يفصل ما بين الدين والدولة المسمى بالعلمانية وتشويه السمعة أن الإسلام ما يصلح. خذ على ذلك مثال الدولة الفلانية، خذ على ذلك مثال الدولة الفلانية، فإنها مشوهة وأنها لا تستطيع أن تحكم بالإسلام، ونسوا التاريخ الطويل والرجالات العظماء والمنظومة الكبيرة التي حكمت العالم الإسلامي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبنظامها الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي والعسكري على مدى 1300 سنة. دولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والدويلات بينهما كلها منظومتها واحدة، منظومة شريعة الله سبحانه وتعالى، الشريعة الإسلامية على ما فيها من التغيير أو التأويل، لكنها لم تصل إلى مرحلة التبديل، فنحن في مرحلة الشريعة المبدلة. فالشريعة أول ما نزلت كانت الشريعة المنزلة، ثم بعد ذلك الشريعة المؤولة، ثم وصلنا إلى الشريعة المبدلة، أي ليس هناك شريعة وإنما هي شريعة مبدلة. هذه قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن حتى يعرف الإنسان خريطة طريقه في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكرنا في هذه الخطبة 6 قواعد أو 7 قواعد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم وذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل مع هذه الدنيا. وذكرنا أن القاعدة الأولى هي هذا الإعادة للإفادة. القاعدة الأولى هي أن الصراع قائم بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة، وليس بالضرورة أن تكون صاحب عداء عشان يعادونك أهل الباطل، وربما تكون على حق فيعاديك أهل الباطل. وضربت على ذلك مثال عداء الناس لله عز وجل، الله ما سوى الناس إلا خير ومع ذلك يعادون الله، عداء الناس لجبريل وهو في السماء، عداء الناس للملائكة، عداء الناس للأنبياء، فهذا العداء قائم. ما تستطيع أنت مهما قربت، مهما تلطفت، مهما قلت، مهما تنازلت، مهما عمل، حتى لو تفسخ جلدك ما في فايدة، هذا عداء قائم مغروس، لأن الشيطان وراهم يؤزهم أزا، فهذا العداء قائم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي عنده عدو، وكل تشمل الجميع، كل نبي عنده عدو من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عداوة مستمرة لا تنتهي، فافهم هذا أن عداءنا مع أهل الباطل بالشهوات والشبهات عداء قائم لا ينقطع. القاعدة الثانية، مهما كان بين الأعداء من تباين وبينهما من اختلاف وبينهما من عداء، فإنهم يقفون صفا واحدا في وجه الحق، خاصة إذا ازدادت قوة الحق. راح تراها في الدنيا هذه، كلما ازدادت قوة الحق كلما ازداد أهل الباطل تمسكا وتماسكا ووحدة وصفا واحد في محاربة أهل الحق، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. القاعدة الثالثة، أنه لن يستطيع الأعداء اختراقك من الداخل إلا بعدو من الداخل، هم المنافقون كما قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بقدر سابق من الله ويد ممدودة من الناس. وكما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، هؤلاء هم الطابور الخامس الذين يفتتون في أمتنا ويعملون ما يعملون. وإن كان أهل النفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا واحدا والله أمره بهدمه وهو مسجد الضرار، فقد تحول النفاق اليوم إلى مؤسسات وإلى أقلام وإلى قنوات
كلها تبث السموم، تبث الشبهات، وتبث الشهوات. ولذلك لا يستطيع الأعداء اختراقنا إلا من خلال أنفسنا، كما قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم، وقال الشيطان: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. القاعدة الرابعة: أن كيد الأعداء ومكرهم مهما كان فإنه يجري على وتيرة إحكام ووتيرة قوة ووتيرة دراسات وأموال تنفق، فهو عداء كبير. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي من قوته وإحكامه، لكنه بمقابل مكر الله وقوة الله وتدبير الله لا شيء، كما قال الله تعالى: قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان مقابل كيد الله ضعيف، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ولذلك مهما كان كيد الكفار، نحن بالمستطيع، نحن بالممكن، نحن بالبسيط، بالسهل، باليسير، الله سبحانه وتعالى يرد عنا كيد الأعداء. القاعدة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا مجمل كيد الأعداء، يدور حول بابين اثنين: الباب الأول باب الشبهات، والباب الثاني باب الشهوات. هذه مجمل كيد الأعداء. الشبهات: إلحاد، تشكيك في الدين، الدعوة لإبطال شريعة الله تعالى، التشكيك في يوم القيامة، هذا إلحاد، وهي شبهات تلقى في كل زمن وفي كل عصر. أو شهوات، وهي نشر لشهوة المال، أو نشر لشهوة النساء، أو نشر لزينة الدنيا وتزيينها في نفوس الناس. هذه الشبهتين الذين يسعون لأجلها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فشهوة شبهة وشهوة شبهة وكذلك شبهات وشهوات. وإن معرفة هذه الأساليب إنما هو مطلوب شرعا، فقد بين الله سبحانه وتعالى، وهي القاعدة السادسة، أن نعرف أساليب مكرهم القديمة والجديدة. فأساليب مكرهم القديمة قد بيناها، وهي الادعاء بالباطل على الأنبياء أنهم يريدون الدنيا. ولذا قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. سيقولون لك كما قالوا للرسل من قبلك: ساحر، كاهن، مجنون، كذاب، يعلمه بشر، يريد الدنيا، يريد أن يستولي على الدنيا، يريد أن يظهر في الأرض الفساد، يريد أن يغير معتقدات الناس، يبي يستولي على الحكم. هذا قالوه للأنبياء من قبلك. فالله تعالى بيّن لهم هذا مكرهم وطريقتهم القديمة. أما طريقتهم الجديدة وهي الأخطر في المكر، وهي طريقة الفصل، الفصل ما بين الدين والدولة، الفصل بينك وبين القرآن، الفصل ما بين القرآن وحياة الناس، الفصل ما بين الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم، الفصل ما بين الله وبين خلقه، ما بين الله وشريعته والناس. فشريعة الله لها بس جزء صغير، لها مسجد. شريعة الله لها زواج وطلاق وحضانة وإرث، بس البقية لا تصلح لها. وهذا من أخطر الأساليب التي يستخدمها أعداء الإسلام الآن في أسلوبهم الحديث، ويساهم في ذلك كثير من أجهزتهم. الفصل بين الدين والدولة، بأن الدين لا يصلح أن يدير دولة، ولا يصلح أن يتدخل لا في شؤون اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا أمنية ولا أخلاقية، وإنما الدين في المساجد، فما لله لله وما لقيصر لقيصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على من بغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.